ان لم تنقذ ماذا؟ الوزير. وانا لم انقذ الوزير. اذا قيد الخطاب الثاني وجدت، اذا الخطاب الثاني صار فعليا، فاذا انتزل فاذا جئت به اعذبه. هذا كمن يصلي بعد الزواج، بعد تحقق القيد وبعد فعليه ثالث الخطاب. هذه فكره الترتب. الآخون قال عندي مثل هاي فكرة الترتب غير مقبولة. لماذا؟ قال في الصورة الأولى صورة تقييد كلا الخطابين، قلتم إن امتثلت الأول مات الخطاب الثاني، إن امتثلت الثاني مات الخطاب الأول. أقول لكم لا، على ما قلتموه سوف يكون كلا الخطابين فعليا، وسوف تكون مطالبا بالإنقاذين، وهذا كما قلتم محال. شيخنا الآخون كيف ذلك؟ يقول هكذا: الخطاب الأول انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا. أنا لم أنقذ عمرا بعد خطاب انقذ زيد، فعلي او غير فعلي؟ فعلي. لماذا؟ لان فعليته مقيده بعدم انقاذ عمرو، وانا لم انقذ عمرو، اذا تحقق قيد الخطاب الاول، اذا الخطاب الاول صار فعليا. ومن صار الخطاب فعليا مطلوب مني لو ما مطلوب؟ بعد تحقق الزوال مطلوبة منه الصلاة أو ما مطلوبة؟ لماذا صارت الصلاة مطلوبة؟ لأنها صارت فعلية بتحقق ماذا؟ قيدها اللي هو الزوال. كذلك الخطاب الأول صار مطلوبا منك لأنه صار فعليا بتحقق قيده اللي هو عدم انقاذ. إذا الخطاب الأول صار أجل الخطاب الثاني. الخطاب الثاني ماذا كان يقول؟ انقذ عمرا ان لم تنقذ زيدا. وهنا ايضا هم ما انقذ زيدا. فالخطاب الثاني ايضا ماذا يكون؟ يكون فعلية. لماذا؟ لان فعلية الخطاب الثاني انقذ عمرا مشروطة بتحقق قيدها له، وماذا؟ عدم انقاذ زيد. وانا ولله الحمد كم لم انقذ زيدا، فالخطاب الثاني ايضا صار فعليا لتحقق قيده. واذا صار الخطاب فعليا مطلوب مني ام ليس بمطلوب؟ مطلوب. اذا الاخر هكذا يقول: اذا اعرضت عن انقاذ الاثنين فالخطابان سوف ماذا؟ سوف يكونان فعليين عليه، لأن فعلية الأول متحققة بتحقق قيده، وفعلية الثاني متحقق أيضا بتحقق القيد. وإذا صار الخطابان فعليين بعدم امتثال كل منهما، صار كلا الإنقاذين مطلوبا من وأنتم تقولون أن طلب الاثنين معا هذا الحال. فلو قلنا هذا نتيجة كلام الآخر، فلو قلنا بفكرة الترتب لازم من هذا مطلوبية كلا الإنقاذين بسبب فعلية الخطابين، وهذا كما تقولون واضح إن شاء الله الاعتراض، واعتراض وجيه كما يقول سيدنا. هذا تقول يقول الزيج: عدم امتثال كلا الخطابين نعم كما قلت يا أخو يطير كلا الخطابين فعليا كما قلت، لكن بعد خيرورتهما فعليين لا يعني هذا وجوب الامتثال بكليهما ومطلوبية كليهما، بل وإن صار فعليين فيكفي الامتثال بواحد. أريد واحد يقول لي شلون أخوة قاعد أحكي سيد الشهيد يسلم بالجزء الأول من كلام الأخوة من أن عدم امتثال كلا الخطابين يطير كلا الخطابين فعليين لتحقق قيدهما معا، فإن الخطاب الأول كان مقيدا بعدم إنقاذ عمرو وأنا لم أنقذ عمرو، فصار الخطاب الأول فعليا والخطاب الثاني مقيد بعدم إنقاذ زيد وأنا لم أنقذ زيد، فصار الخطاب الثاني فعليا. فأنا السيد الشهيد أسلم بأن الخطابين فعليان، هذا الجزء الأول أسلم به، لكن لا أسلم بما قلته أيها الآخر من أن ضرورة الخطابين فعليين تقتضي وجوب امتثال كلا الخطابين، وهذا هذا لا أسلم به. زي واحد بس
على
مقاس
الأرقام غير المحفوظ، لا عدم القدرة بالمعنى العام،
لا وقلت قاعد يستعيدون العقون بس نقولها شوف سيد الشهيد يوافق ويسلم بأن الخطابين صارا فعليين بسبب ماذا؟ بسبب تحقق قيد الأول وقيد الثاني، فصار الأول فعليا وصار الثاني فعليا، لكن هذا لا يلزم منه التكليف بالمحال، لأنني ولست مقابلا بامتثال كلا الخطابين الفعليين. كيف أقول؟ لأنني عندما أتوجه وأنتظر الخطاب الأول الفعلي وأنقذت زيدا، بإنقاذي زيد الخطاب الثاني شنو كان؟ انقذ عمرا إن لم تنقذ ماذا؟ زيد، ولا أنقذت زيد بعد، الخطاب الثاني يبقى أم يموت؟ سوف إذن خيرورة هذا كلام سيد الشهيد، نعم نسلم بأن ترك الامتثالين معا يطير كلا الخطابين فعليين، لكن هذه الخيرورة لا توجب علي امتثالين، فيكفيني امتثال واحد لأنني بامتثال الأول يموت ماذا؟ الثاني، وبامتثال الثاني يموت الأول، وإن شاء الله الأول والثاني في الدرك الأسفل. بعد حتى الضرورة لا توجب التكليف المحال، لأن امتثال واحد يسقط الامتثال الثاني، فلا يعني إشكالك يا شيخ أنا
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا
نريد هذا مر بنا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، فعندما نقول طرد السماء فإن الطيران في السماء مشروط بالقدرة على الطيران، لكن يا قدرة القدرة التكليف بس.
وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز. وكذلك
هذا يعني يا هو ومعنى القدرة التكليفية أن التكليف لا يشمل العاجز تكوينا.
وكذلك لا يشمل أيضا من كان
وكذلك شوف الحديث لحد الآن عن القدرة التكوينية، القدرة بالمعنى الأخر كما يعبر السيد الشيخ. وكذلك شروع في الحديث عن مطلب اليوم اللي هو القدرة بالمعنى الأعم، القدرة التكوينية.
وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال ولكنه مجبول فعلا بالامتثال.
وأنا شوية غير فيه. وكذلك لا يشمل من كان قادرا تكوينا على الامتثال، هو عنده قدرة تكوينية لكن وين راح يصير العجز؟ العجز مو من القدرة التكوينية بل من شيء آخر،
ولكنه مجهول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية.
هذا إذا العجز هنا عجز في القدرة التكوينية، لو في قدرة بمعنى آخر، في قدرة بمعنى آخر.
فإذا وجد إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا.
إذا أنقذت الأول أنا معذور في عدم إنقاذ الثاني لأنني غير قادر على ذلك.
كما يعذر إذا كان قادرا ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبقى بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه.
لا أستطيع المثال كذا الخطاب.
وهذا يعني أن كل تكليف مجرور بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل له.
وهذا يعني ان كل تكليف مشروط بالقدره التشريعيه بالقدره بالمعنى العام كما كان مشروطا بالقدره بالمعنى الاخص بالقدره التكوينيه.
وهذا القيد دخيلا في التكليف بحكم العقل.
يا هو هذا القيد قدره التشريعيه نقول، وهذا القيد اي أخذ القدرة بالمعنى العام أي القدرة التشريعية، كما أن القدرة التكوينية شرط في التكليف بأن العاجز عن الطيران لا يكلف بالطيران، كذلك القدرة بالمعنى العام القدرة التشريعية شرط في التكليف.
وهذا القيد دخيلا في التكليف بحكم العقل ولو لم يصرح فيه المولى في خطابه.
المولى ما قال لي انقذ زيدا ان لم تنقذ عمرو، لكن العقل يحكم بان انقاذ زيد وانقاذ عمرو ما غير ممكن
كما هو الحال في القدره التكوينيه. ولنطلق على القدره
لا ما نفوتها كما هو الحال في القدره التكوينيه.
لم يحتاج واحد تكوينا
واحد يقول الحال الحال يا حال أقول خلينا قوم ممتاز أقول هكذا أنا شيئين أقول في هذا الحال. شنو العبارة مرة أخرى حتى غيرها؟
كما هو الحال في القدرة التكوينية.
ها يعني كما أننا في القدرة التكوينية نقول أن العقل هو الذي يحكم بالاستحالة، وأن القدرة التكوينية وإن لم تذكر فالعقل يحكم بها، كذلك القدرة بالمعنى الأعم فهي وإن لم تكن مذكورة فإن العقل ماذا يحكم بها.
ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص، وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم.
بالمعنى الأعم.
والبرهان على هذا القيد الجديد،
والبرهان سيدنا والبرهان على أخذ القدرة بالمعنى الأعم في التكليف، هاي مكان القيد. احنا هناك برهنا على أخذ القدرة التكوينية في التكليف وقلنا باستحالة التكليف بغيره، العقل يحكم بفرق ذلك. ما هو البرهان هذا حتى يكون، ما هو الدليل على أن التكليف كما مشروط بالقدرة التكوينية مشروط بهذه القدرة، القدرة بالمعنى الأعم.
والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال
جعل المال. أمره مطلقا. شلون جعل أمره مطلقا؟ بأن قال انقذ زيدا انقذ ماذا؟ عمرا. ولم يقل لي انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا. مثل هذا الأطلاق لا يخلو إما وإما به.
وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية. فإن أراد بذلك أن يجمع
واحدا الاثنين، هو من أمرني بهذا ولم يقيده، إما أن يريد أن آتي بالاثنين معا وهذا أنا عاجز عنه، وإما أن يريد أن أترك واحد من الأمرين وأتوجه إلى الآخر وفرض المسألة أنهما ماذا؟ متساويان. وهذا ترجيح بلا مرجح وكلاهما مرفوض.
فإن أراد بذلك أن يجمع بين الانقذالين فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف. وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف
أن يصرف أن يوجه المكلف
عن ذلك الانقذال المضاد فهذا لا موجب
أن يوجه المكلف من أحد التكليفين إلى الآخر فهذا أيضا غير مقدور.
فهذا بلا موجب بعد استرام أنهما متساويان.
فهذا بلا موجب. هذا أيضا لا موجب له. لماذا؟ وذلك لأنه سيكون قبيل ترجيح بالأمر.
فلا بد إذا من أخذ القيد المذكور.
فلا بد هم رجعنا للقيد المذكور. واحد يشيل هذا القيد. فلا بد إذا من اشتراط من أخذ قيد القدرة بالمعنى الأعم كشرط
لا. ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقاً لحالة الاشتغال.
ومن هنا يعرف يا أخوان إذا حبيتوا تمهيد لفكرة الترتب. السيد الشهيد يمهد لفكرة الترتب ثم يقول إذا تركنا كلا الخطابين مطلقين فهذا مستحيل لأنه إما يقودنا إلى وجوب امتثال كليهما وهذا غير ممكن وإما يقودنا إلى امتثال واحد على حساب الآخر وهذا أيضا غير ممكن. سيدنا شنو الحل؟ سوف يقول فكرة الترتب.
هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا. وأما إذا كان كل منهما مقيدا
وأما من الآن يشرع السيد الشهيد بالحديث المباشر عن فكرة الترتب وعما بلش.
وأما إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر أو كان أحدهما كذلك
كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر هاي يا صورة صورة التساوي أو صورة عدم التساوي صورة التساوي
أو كان أحدهما كذلك
أريد واحد بس يجي كذلك
واحد مطلق واحد مقيد
أو كان أحدهما مقيدا دون الآخر هاي إشارة إلى الصورة الثانية يا صورة صورة زيد وعمر أو صورة الوزير والفقير بعد الوزير والفقير
فلا استحالة ويقال عن الأمرين
فلا استحالة إذن نفر من الاستحالة المذكورة أعلى مما بتقييد كلا الخطابين عند التساوي أو بتقييد المهم وترك الأهم مطلقا عند عدم التساوي فلا استحالة وهذا هو جوهر
ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ أنهما مجهولان على وجه الترتب
على نحو الترتب
وأن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه
إذن فالذي صحح توجه كلا الخطابين هاي قضية الترتب تعليق كلا الأمرين أو تعليق واحد منهما
وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده ولكنه غير قادر على الجمع فإنهما إن كانا متكافئين بالأهمية
كانا متكافئين إحنا تعبرنا
متساويين
متساويين
فإن كانا متكافئين بالأهمية كان وجود كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر وإن كان أحدهما أهم من الآخر.
هذه لا صورة، صورة عدم التساوي.
وإن كان أحدهما أهم من الآخر ولكن وجوب الأهم غير مقيد بعدم
امتثال. العبارة مرة أخرى،
وإن كان أحدهما أهم من الآخر ولكن
يعني المصلحة، الملاك المصلحة، المصلحة التي تترتب، والله أنا أشوف المصلحة التي تترتب على أنقاض الفقير أكبر منه، هذا لا أقل الفقير أقل فساده، ما أنت ملايين يصرفها. شلون نعرف الملاك؟ سؤال ممتاز. الآن اثنينهم لقيتهم يغلقون، ها؟ احنا الجنة، جنة اذا كان احدهما اهم من الاخر وين هاني انقذ، انقذ الاهم. هذي شلون انا اعرفه؟ احنا مرة نفتح عن عرف ومرة نفتح عن شرع. احنا والشرع قوبل الشرع بينا من اساس القضاء. يعني هسه انا اسألكم ان شاء الله تجاوبوني، لما يدور الامر بين انقاذ النفس المحترمه وبين الصلاه من الخلل، فواضح الملاك في الاول اكبر. اما على مستوى العرض احنا اثنينهم غرقوا، اثنينهم غرقوا، بعد هاي يكون انت تنتظر وتسالهم وتقرر، شوف يا هو أكثر استغالا يا هو أكثر فائدة، وتروح للثاني هم تسأله وتقارن بيناتهم وتشوف يا هل أهم، وبعد ذلك تتوجه إلى
الآخر. وإن كان أحدهما أهم من الآخر بلا ملاكة، ووجوب الأهم غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية،
يعني وجوبه
المهم الأقل أهمية المهم، ولكن وجوب المهم مقيدا بعدم الإتيان بالأهم، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم.
ان شاء الله شوف احنا اخوان عندنا تعارض وعندنا تزاحم. التعارض في مقام الخطاب، والتزاحم يكون في مقام الامتثال، وان شاء الله تحدث المناسبه للحديث.
وقد تعترض وتقول،
وقد تعترض، هذا اعتراض الاخر.
ان الامرين ضدين على وجه التركيب مستحيل،
مستحيل،
لان المكلف في حالة تركه لكل الضدين يكون كل من الامرين فعليا وثابتا في حقه،
اي لان كل من الامرين قد تحقق قيد الفعليه فيكون فعليا
وثابتا في حقه، لان شرطه محقق،
شرطه محقق.
وهذا يعني ان المكلف في هذه الحاله يطلب منه كل الضدين وهو محقق،
وهذا يعني اريد فقط وهذا الجانب بالكلام السابق على وهذا يعني الى فوق. احنا قلنا اشاره الى هذا الاشكال، لكن نقول قبل وهذا يعني يقول من تركيب كلا الخطابين صار كلا الخطابين فعليا، وهذا يعني اي وصيروره كلا الخطابين فعليا تعني مطلوبية كلا الخطابين ووجوب امتثال كلا الخطابين، وأنتم قلتم بأن امتثال كلا الخطابين غير
ممكن.
هذا هو الإشكال.
والجواب على الاعتراف أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين،
هاي وإن أصلية، وإن سلمنا بأنهما صارا فعليين بسبب ترك الامتثال،
ان الامرين والوجوبين وان كانا فعليين معا في الحاله المذكوره،
في الحاله المذكوره يا حارس، حاله ترك الامتثال لكلا الخطابين،
ولكن لا محذور في ذلك،
لكن لا محذور ولا يترد الاستحاله، بل
اذ ما دام امتثال احدهما ينفي شرط الاخر وموضوعه،
وان صارا فعليين ما دام امتثال احد الخطابين يؤدي الى موت الاخر بعد انا مطالب امتثال واحد لا امتثال.
ما دام امتثال احدهما ينفي شرط الاخر وموضوعه وبالتالي ينفي فعليه الوجوب الاخر فلا يلزم من اجتماع الامرين ان يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق.
ما لا يطاق شنو المعنى؟ فلا يلزم ان يكون المطلوب ما لا يطاق مكان ما لا يطاق. فلا يلزم ان لا يكون المطلوب كلا الامتثالين.
وهو الجمع بين الضدين.
وهو الجمع بين الضدين او بين قوسين او امتثال كلا الضدين.
ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين
ما يعني ما بين يقول والدليل على انه مطالب بامتثال واحد اننا لو فرضنا المحال وفرض المحال ليس بمحال. لو قلنا انه بقدرة قادر هذا هم يقدر يشيل الوزير وهم يقدر يشيل الفقير معا ليش وعن حكمنا من الوزير والفقير؟ لو هذا السؤال عندكم واريد تجاوبون عليه دون نظر الى الانتخاب الدليل على انه مطالب بامتثال واحد لا بامتثالين السيد الشيخ لا زال مستفسرا في الرد على اشكال الاخر يقول والدليل على كفايه الامتثال الواحد لو فرض احنا قلنا يقدر ياتي من اثنين ام لا يقدر ام لا يستطيع لا يقدر لا يستطيع لو فرضنا المعال وقلنا انه هذا بقدره قادر استطاع وتمكن من ان ينقذ الاثنين في وقت على الساعتين في وقت واحد هل يعد ممتثلا لكلا الخطابين ام لا على سبيل الفرض وهاي والله تتعلق بالمطالب الفرض انا تعمدت ما بينت حتى اسالكم بابل احد الاخوه عند اليوم بس لا يعني شوية رادتها زحزة لا قلنا على سبيل الفرض أنا أريد جواب عندنا أن يمتلك القرشين يمتلك هي دور كتل أو لم يمتلك أعيد السؤال مرة أخرى لو فرضنا المحال مثل هسه فرض المحال واحد يستمر الكهرباء تستمر في العراق 24 ساعة فرض المحال أقول لو فرضنا المحال وقلنا بأن هذا ترى لا زال السيد يرد على افتراض إلى لو فرضنا المحال وقلنا بأن هذا الشخص استطاع أن يمتثل كلا الخطابين في رد ويال في وقت واحد معا وكل على سبيل الفرض وهذا هو بالواقع غير حاضر هل يعد ممتثلا أم لا يعد ولماذا؟ جواب علم أريد وصدقوني يتعلق بالمطالب السابقة زوال ومزوال واستطاعه ومدر فعليه ومدر مفعليه خلينا انا اجاوب على هذا خلينا اجاوب عنه عندي خطابات انقذ زيدا ان لم تنقذ عمرو والخطاب الثاني ماذا انقذ عمرا ان لم تنقذ زيدا ترى هذا الحج عمرا ان يدفعني زيدا وجوب التغيير ينطب اليوم ان شاء الله شوف الخطاب الاول انقذ زيدا ان لم تنقذ عمرو متى يكون فعليا يا اخوان عند تحقق ماذا القيد انقاذ الخطاب الاول انقاذ زيد يكون فعليا عند عدم انقاذ ماذا عمرو فلو انقذت عمرا خطاب انقاذ زيد يكون فعليا ام لا يكون فعليا لا يكون فعليا والى لم يكن الخطاب فعليا لو جئت بما اراده الخطاب عد ممتثلا ام لا عد ممتثلا يعني اذا كان الخطاب اذا زالت الشمس فصلي قبل الزواج قبل تحقق القيد لو صليت أعد مبتدلا أم لا أعد مبتدلا؟ ارجعوا المتعارف الجلد انقذ زيدا ان لم تنقذ عمرو. فإذا انقذت عمرو بعد شرط الخطاب الأول تحقق أم لم يتحقق؟ لم يتحقق. وإذا لم يتحقق لم يكن الخطاب فعليا، فلو امتثلت لا أعد مبتدلا. أجل الخطاب الثاني، الخطاب الثاني ماذا كان يقول؟ انقذ عمرا إن لم تنقذ ماذا؟ زيد. فإذا انقذت زيد خطاب انقاذ عمرو يكون فعليا أم لا يكون فعليا؟ أيضا لا يكون فعليا. فلو جئت به أعد مبتدلا أم لا أعد مبتدلا؟ إذن لو فرضنا أن الشخص ينقذ الاثنين معا بكلا الخطابين لا يكون فعليا، فلو امتثل لا يعد مبتدلا لان الامتثال فرع الفعليه ولا فعليه. فلم تتعرف.
ولو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف
كلا الضدين كلا الانقاذين
لما وقعا على وجه المطلوبية معا،
لما وقعا على وجه لعدم صيرورة الخطاب فيهما فعليا،
فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. وبهذا يصل
فليس المطلوب أي فليس المطلوب غير المقدور عليه كما ادعيت يا شيخ المعقول.
وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه.
كون أحدهما كون الأهم نافيا لامتثال المهم، أو كون امتثال أحد المتساويين نافيا لامتثال الآخر. لقد وقت الوقت التقدير والشفاء
نقول.
احنا اذا تذكرون قلنا القضايا العقلية على قسمين قسمناها، قضايا تحليلية وقضايا ماذا؟ تركيبية. القضايا التحليلية نبحث فيها عن ظاهرة معينة، حقيقة تلك الظاهرة المعينة. في القضايا التركيبية مو نبحث عن نفس الظاهرة وإنما عن ماذا نبحث؟ نبحث عن ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ من عنده. هاي السيد الشهيد عقد مطلبا للوجوب التقييري وللوجوب الكفائي وحلل هذين الوجوبين وبحث في نفس هذين الوجوبين لأن هناك كلاما ولغطا كثيرا في هذين الوجوبين والحقوقين. فالمطلب معقود لبحث حقيقة الوجوب التقييري ولبحث حقيقة الوجوب الكفائي، والبحث هنا عن القضايا التحليلية. وحبيب ليش السيد عقد؟ لكن أقول كل ما سنقوله في الوجوب التغييري سيأتي أيضا في الوجوب الكفائي. حذو القدة مهج يقولون لهذا سنبعد كما فعل السيد الشريف، سنفصل الكلام في الوجوب التغييري ونقول والكلام نفس الكلام يجري وين؟ في الوجوب الكفائي. نقول شوف مرة يقول لي المولى هكذا، أكرم العالم ومرة يقول لي المولى أكرم العالم الفقيه أو العالم الطبيب أو العالم الأديب. واضح إن شاء الله؟ ما هو الفارق بين هذين الخطابين؟ الخطابين إن شاء الله واقع عندكم. الخطاب الأول أكرم العالم، الخطاب الثاني أكرم العالم الفقير أو العالم الطبيب أو العالم العزيز. طب أنا أحاول الإجابة إذاكم الله خير. أقول في الخطابين هناك تقدير، لكن وراح أبين وين التقدير في الخطاب الأول وين التقدير في الخطاب الثاني. لكن التقدير في أحد الخطابين يختلف عن التقدير في الخطاب الآخر. أما التقدير في الخطاب الأول قال المولى، المولى ما قال له أو 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 أو، قال المولى في الخطاب الأول قال أكرم العالم. لا، العالم طبيعة ليس لها إلا خطة واحدة أم لها خطط كثيرة؟ تقولون لها خطط كثيرة خصوصا ما جاء الله في هذا الزمان اللي تعلم تحتاجين في الفقر قال أنا عالم، اللي يتعلم لحتاجين بالنحو قال انا عالم، اللي يتعلم لحتاجين بالغزل قال انا عالم. فالعالم طبيعه لها حفظ كثيره. شوف انا راح اثبت التغيير في هذا الخطاب الاول حتى اقارن التغيير في الخطاب الثاني. اقول العالم طبيعه لها حفظ عديد. المولى عندما قال لي أكرم العالم قيد بواحد من هذه الحصاص أم أطلق ولم يقيد بواحد من هذه الحصاص؟ جاوبوني. أطلق ولم يقيد. فالعقل حينئذ سوف يتصدر يقول ما دام المولى لم يقيد بحصة معينة مع أن هناك حصصا كثيرة، فالمولى يا الاعتقاد العقل، العقل يقول ما دام المولى لم يقيدك بحصة من حصص هذه الطبيعة فالمولى يخيرك بين الإتيان بين إكرام أي حصة من هذه الحصص. وهذا اللي يعبرون عن الإطلاق مقدمات حكمة قرينة حكمة. أقول أن المولى في مقام البيان وكان قادرا على البيان فلم يكن هناك مسدس محفوظ على رأسه ولم يأتي بالقيد ولم يحصص، إذن هو لا يريد الحصة، إذن هو يريد الطبيعة. ومن يريد الطبيعة أنا بكيف أريد أكرم العالم الطبيب العالم الأديب العالم الشاعر العالم الفقير؟ فأنا مخير. هذا التخيير منين استفيد يا أخوان؟ من حكم العقل. فالعقل يقول بأن المولى يريد فردا من أفراد تلك الطبيعة حصة من حصص تلك الطبيعة، لكن ليست حصة معينة بل أنت بكيفك. مثل هذا الإطلاق مو يسمونه، أسألكم هذا الإطلاق الذي يراد فيه فرد لكن لا بعينه بل أي فرد، شي يسمونه؟ وإحنا مرة زينا أنا راح أذكر أربعة تسميات. اصلاح احوالي او اصلاح افرادي. اصلاح شمولي بين قوسين استغلاق واصلاح بدني. هذا المولى عندما يريد فرد الله على سبيل التعيين يسمى اطلاقا اطلاقا بدنيا. اعتق رقبه هذه او هذه او هذه. اذن النتيجه النتيجه التخيير هو التخيير هنا تخيير يستفاد بها حكم بحكم عاقل فسمي تخييرا عقليا. العشرة أجل الصباب الثالث وأما الصباب الثالث حتى أتحول بعد إن شاء الله مصر كبير ما أعلم. الصباب الثاني إكرم العالم الفقيه أو العالم الطبيب أو العالم الأديب. عمي أكو تخيير لو ما أكو تخيير. هذا التخيير العقل حكم به أن المولى صرح بهذا التخيير. المولى صرح قال لي او 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 واو تفيد ماذا مثل هذا التخيير الذي لا يستفاد من حكم العقل بل المولى يصرح به يسمى تخييرا جاوبون عقليا او شرعيا. اذا صار الحكي حكيا عن التخيير العقلي وحكياً عن التخيير الشرعي. المصنف سيبدأ أولاً بالحديث عن التخيير الشرعي ويفصل كثيراً وتفاصيل إن شاء الله نافعه وبعد ذلك يدخل إلى التخيير العقلي. هذا يأتي الكلام عنه غداً إن شاء الله والحمد لله.